الآن نبدأ في كلام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائط إلا بخمار إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وفي باب شروط الصلاة، في شرط من شروطها ألا وهو ستر العورة. وقد أمليت بالأمس شروط الصلاة التسعة، ومنها ستر العورة. والواجب أولا على المصلي أن يتهيأ للصلاة، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتجمل يقف بين يدي الله عز وجل. جاء في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء أيضا هذا في سيرة علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، أنه كان إذا توضأ يصفر وجهه وانتقع لونه، فإذا قيل له: ما بالك؟ قال: أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ أنت تقف بين يدي الله عز وجل. فينبغي للمسلم، وهذا هو الأصل الآن ابتداء، أن يحرص أن يلبس أحسن الثياب، وأن يتجمل في صلاته. أنت تقف بين يدي الله عز وجل وتحضر في بيت من بيوت الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يحرص غاية ما يستطيع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أقوالا في المراد بالمسجد، وقد لخصها شيخ المفسرين في زمانه وإمام المالكية في زمانه الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الجامع لأحكام القرآن في قولين: القول الأول أن المراد بالمسجد هنا الصلاة، والقول الثاني أن المسجد هو محل الصلاة، مكان الصلاة. والقول الأول هو القول الراجح، أن الإنسان يجب أن يأخذ زينته وتجمله في صلاته. هذا ما يرتبط، وهذا هو الأصل الذي ينبغي المسلم أن يحرص عليه. ولذلك ينبغي الحقيقة التناصح فيما بينه. بعض الناس تجده يلبس مثلا يعني أهون الملابس عنده، قميص نوم أو كذا، بل حتى بعضهم الآن، وهذا ما سننبه عليه في هذا الشرط وهو ستر العورة، تجد الآن كثير، أو لا أقول كثير، أقول نسبة من الشباب، بل ها الرجال، تجد الآن يلبس يعني السراويل القصيرة. هذا أول حقيقة لا يناسب، وأنت تقف بين يدي الله عز وجل. ثم أيضا هو لا يستر عورته، يعني هذا السروال تجده على طرف الركبة، وإذا كلمت قال هو يغطي الركبة، ولا يغطي. والدليل على ذلك إذا جاء مثلا في الركوع أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير انكشفت الركبة وبدايات الفخذ، فهنا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، لا بد أن يستر عورته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا في مذهب الإمام أحمد وغيره، قالوا إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، قالوا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها، وجاء في عند بعضهم قال وكفيها، وهذا سنتدارسه من خلال دلالة الأحاديث على ذلك، من خلال دلالة الأحاديث على ذلك. أما الأمة فقد اختلف في عورتها، فمن أهل العلم من قال إن عورتها كعورة الرجل، الأمة يعني العبدة التي تباع وتشترى الجارية، قالوا إن عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والقول الثاني أنها كالحرة، وهذا هو القول الراجح، رجحه جماعة من المحققين من أهل العلم، ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك سنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين أن عورة الأمة كعورة الحرة، أنها يجب أن تستر جميع جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها. وقولهم إلا وجهها، هذا إذا لم يكن هناك رجال أجانب، لكن لو كان فيه رجال مثلا بتصلي في الحرم هناك في مكة وبيمر رجال، أو في مكان مثلا ممكن أن يمر فيه رجال، يجب أن تغطي وجهها، ويعني يجب. لكن لو كانت في بيتها لو كشفت وجهها لا حرج، أو مثلا الآن تصلي في المسجد النبوي أو غيره من المساجد هناك حاجز بين الرجال وبين النساء، نعم تكشف وجهها ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما الأمة فكما قلت أيها الإخوة الراجح أنها مثل الحرة، أنها مثل الحرة، عورتها كعورتها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له الحقيقة يعني ترتيب عجيب وتقسيم للعورات، قال هناك عورة يعني قال مخففة، وعورة متوسطة، وعورة مغلظة، وأعاد قسمة هذه الأشياء مرة أخرى، وهذا سنقرأه في كلامه رحمه الله تعالى. نرجع أيها الإخوة إلى الأحاديث. المهم هذا كما قلنا شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، لكن كما قال العلماء لو أن إنسان ما عنده لباس، كان في الصحراء أو احترق بيته وذهبت الملابس ليس عنده شيء، فإنه لو صلى لو عليه السروال صغير، حتى لو صلى عاريا، المهم لا يترك الصلاة. ونسأل الله جل وعلا ألا يبتلينا ولا يبتلي مسلما بذلك، قل لو فرضا قدر مثل هذا. على كل حال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله، وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام، يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته أو شروطه. هذه قاعدة، يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال، في خلل لازم في خطأ، ببعض شروطه أو واجباته. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض المراد به هنا يعني البالغة، وليس التي عليها حيض، التي عليها الحيض لا تصلي أصلا، التي عليها الحيض لا تصلي ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وإنما تؤمر بقضاء الصيام كما سبق. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار أيها الإخوة هو ما يغطى به الرأس والعنق، الخمار هو ما يغطى به الرأس والعنق. فلو أن امرأة صلت كاشفة وهي كاشفة لرأسها ولعنقها ليس على رأسها شيء لم تصح صلاتها، لأن عليه الصلاة والسلام هنا يقول لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلو أن امرأة صلت وليس على رأسها شيء ولا على عنقها، نعم هي تضع عليها وتكشف وجهها، نعم لا حرج، لكنه ليس على رأسها شيء ألبتة، لا هذا صلاة، لو صلت والحالة هذه فصلاتها غير صحيحة. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وقد سأله عن الرجل لا يجد عنده إلا ثوب، وليس الناس كله عندهم ثياب، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني أستر به جميع جسدك ما كان من الأسفل ومن الأعلى، التحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وهذا ستفسره الروايات الأخرى أن يكون على أحد عاتقيه منه شيء. ولهذا بعض المحرمين يقع في خطأ هداهم الله، تجده مثلا نعم يلبس الإزار، لكن الرداء تجده يعني إما أنه يسقط ولا يهتم له، أو أنه مثلا يجعل طرف ويكشف الطرف الآخر. نعم هذا في الطواف، يعني يجعل طرفيه على الأيسر ويكشف الأيمن، نعم هذا في الطواف. لكن في الصلاة المفترض أن يستر جميع العاتقين، يأتي ويرفعه يعني من فوق. والخطأ الأكبر عندما يطرح الرداء في الأرض ولا يجعله على عاتقيه كما سنبينه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. ما عنده إلا هذا، وهو قليل صغير، ما يعني ضيق، ما يمكن أن يضع على فوق. فعورة الرجل، أو منه أخذ العلماء، ما بين السرة والركبة. قال عليه الصلاة والسلام: فاتزر به. والإزار عادة يعني يلبس من السرة إلى الركبة ويغطي ما أسفل من الركبة. ويبين هذا أيضا الرواية الأخرى، قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا إذا تيسر، لكن إذا لم يتيسر، ضيق ما عنده إلا إزار، خلاص يتزر به. ولو خرج العاتقان، لو خرج ماذا يصنع؟ لكن لو تيسر فلا بد أن يجعل على 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 أحدهما أو على كليهما. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن هذا الحمد لله واضح وبين، يعني عورة الرجل اتفقنا من السرة إلى الركبة، ويتزر به كما جاء هنا. إن تيسر وجد لك رداء أو لله الحمد فنيلة الآن أو قميص أو غير ذلك، فنعم يجب عليك ما دام أنك تجد، فيجب أن تغطي عاتقيك أو أحدهما إذا لم يتيسر تغطية الآخر. الأدلة واضحة. قال حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع؟ الدرع المقصود به ما يسمى الآن عندنا الدراعة. الدراعة هذا يعني عندنا يعني في هنا في بلادنا يسمون لباس المرأة الضافي الكامل، هذا يسمى دراعة، وقد يسميه بعضهم قميصا يعني مغطيا، يعني ليس القميص إلى النصف وإنما المغطي. هذا هو الذي سألت عنه رضي الله عنه. قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ وخمار الذي قلناه ما يغطي الرأس والعنق، بغير إزار. لأن بعض النساء، وقد كان النساء إلى زمن حتى الرجال، ما هناك سراويل ولا هناك أزر، ما في شيء، ما يلبسون هذا الثوب بالنسبة للرجل، والمرأة تلبس الدراع. الحمد لله تيسرت الأمور، وجدت السراويل ووجدت الأزر، فالحمد لله هذا من فضل. لكن هي تسأل تقول: أيكفي الدرع والخمار وليس هناك إزار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا يعني مغطيا لها، يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان يغطي جسدها فلا حرج. ولذلك قال العلماء: ينبغي للمرأة أن تغطي حتى ظهور القدمين. لكن لو انكشف باطن القدمين، هو سينكشف في السجود وسينكشف مثلا في الجلسة بين السجدتين، ينكشف، وأيضا في التشهد الأول والتشهد الأخير، قالوا لا حرج في ذلك. المهم أن المرأة تستر نفسها، ويجوز أن تخرج وجهها ما لم يكن هناك رجال أجانب، وكذلك اليدين تحاول أن تسترهما، لو خرجتا فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر يعني إراده واستدلال بالأدلة. نحب أن نأخذ في كلام الشيخ رحمه الله في الصفحة الثانية، صفحة 353، قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شوف عاد يعني تقسيم الشيخ عجيب، يعني الشيخ ذكر ما ذكرته آنفا، يعني التجمل والتزين للصلاة، وذكر آية الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذكر أن الراجح والمشهور عند أهل العلم أن المراد بالمسجد هو الصلاة. لكن نسمع تقسيمات الشيخ الثلاثة للعورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عورة مخففة وعورة مغلظة وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10، فهذا يكفي أن يستر سوءتيه، يعني القبل والدبر، ويصلي.
نعم، هذا هو القسم الأول، عورة مخففة. الطفل الصغير لو لبس سروال صغير وغطى القبل والدبر، بس ذكر ليس أنثى، الذكر الصغير لو غطى فصلاته صحيحة. نحن أيها الإخوة نتكلم عن الحكم الشرعي، ولا ليس يعني الواحد يتبذل ويأخذ ولده الصغير مثلا إلى المسجد ما عليه إلا السروال الصغير، هذا ما يسمى بالكلسيون، لا هذا خطأ. المفروض يلبس ولده أجمل الثياب وأحسنها وأطيبها، لكن احنا نتكلم الآن في الحكم الشرعي، يعني تصح أو لا تصح. واضح أيها الإخوة، يعني نحن لا ننزل إلى هذا المستوى، لكننا نقول كحكم شرعي فقط. وإلا الواحد نعم خذ أبنائك معك إلى المسجد، أعلمهم الصلاة، فقههم في الدين، أشعرهم أهمية الصلاة، ربهم على ذلك، نعم هذا أمر مطلوب. نعم، العورة المغلظة.
وأما العورة المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة.
نعم، الحرة البالغة. نعم،
عورتها جميع بدنها إلا وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة بالحيض.
نعم نعم، هذا هو المقصود. قال: والخمار ما تخمر به،
والخمار ما تخمر به رأسها، أي تغطيه. وهذا يدل على أنه لا بد للمرأة إذا صلت أن تغطي رأسها، أما وجهها فلا يجب إلا أن يكون عندها رجال أجانب.
نعم الحمد لله، وهذا واضح. إذا كان في رجال لا يجب أن تغطي وجهها، لكن ما في رجال تصلي في بيتها أو هناك حاجز بين الرجال والنساء فالحمد لله لو كشف. مسألة الكفين، الشيخ ذكر قولين، قال: من العلماء من رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها ظاهرتين أي مكشوفتين، ومنهم من قال لا يرخص لها إلا في إخراج الوجه فقط، وقال إن هذا هو الأحوط. على كل حال هذا قول وهذا قول. طيب، وأما العورة المتوسطة.
وأما العورة المتوسطة فهي ما عدا ذلك، وهي ما بين السرة والركبة، فتشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يشيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعله لحافا شاملا لجميع البدن، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا يدل على أنه لا يجب على المرء في حال الصلاة أن يستر على بدنه إذا كان رجلا، لكن الأفضل أن يستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
نعم، هذا إذا تيسر، لكن لو لم يتيسر، إنسان ما عنده إلا إزار، خلاص نقول اربط إزارك وصلي ولو لم يكن على عاتقك شيء. لكن إذا وجد عندك شيء، قميص أو عندك مثلا رداء، فضعه على عاتقيك كاملين. ولذلك نقول دائما نحن ننبه الإخوة الذين يحرمون، تجد نعم يطوف يخرج كتفه الأيمن ويجعل الطرفين على الأيسر، نعم هذا حق وهذه هي السنة. لكن إذا جئت تصلي خلف المقام الركعتين، أو أدركتك الصلاة في الحرم أو حتى في الطريق أو كذا، فينبغي لك أن ترفع الرداء كاملا وأن تغطي منكبيك كاملين، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أيضا ألحق هنا في الفقرة قال: وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ ما بين السرة والركبة، يعني لو كانت بنت صغيرة وليس عندها شيء، فإنها لو سترت من السرة إلى الركبة فصلاته صحيح، وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم. قال: وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء، يعني هذا فيه كلام لأهل العلم، ولكن الراجح أن عورتيهما كعورة الحرة البالغة. ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله له كلمة جميلة، يقول: وليس كون الأمة يكشف عليها حال البيع والشراء والسوم يعني السعر، ليس هذا بجاعل لها أنها تكشف عن نفسها في الصلاة. يقول هذا أجيز في البيع والشراء، يعني واحد مثلا بيشتري أمة، نعم يجوز أنه يكشف، ينظر وجهها، ينظر مثلا في كتفيها، هل هي سمينة، هل هي ضعيفة، هل هي لونها كذا، هل يعني فيها عيوب وكذا. يقول الشيخ رحمه الله، يقول ليس كونها تكشف له عند أو يكشف له في البيع والشراء والسوم يعني سوم السعر ومعرفته، ليس هذا بمسوغ لها أن تكشفها في الصلاة. الصلاة شيء والبيع والشراء شيء آخر، ولذلك الصحيح يقول والراجح من كلام أهل العلم أن الأمة ملحقة بالحرة وأن عورتها كعورتها، لكن لا شك أن فيه كلام لأهل العلم آخر وكلام كثير، ولكن نحن على كل حال ذكرنا الراجح من كلامهم رحمهم الله تعالى. هنا في الصفحة اللي بعدها قال اشترط العلماء رحمهم الله في الثوب، نعم الذي تستر به العورة،
واشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الثوب الذي تستر به العورة في الصلاة أن يكون طاهرا،
نعم أن يكون طاهرا فلا يكون نجسا، نعم
لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه، نعم. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما،
نعم واشترطوا أيضا الشرط الثاني،
واشترطوا أيضا أن يكون
حط عند الأول رقم واحد عشان تعرف الشروط، هذاك شرط رقم واحد، الآن بيجينا شرط رقم اثنين، هو يعني انت ضعها من عندك، نعم واشترطوا أيضا،
واشترطوا أيضا أن يكون مباحا، فإن كان مغصوبا كإنسان سرق ثوبا وصلى فيه أو كان رجلا ولبث ثوب حرير وصلى فيه،
نعم.
فقالوا إن صلاته لا تصح، وهم مختلفون في هذا،
نعم من العلماء من قال إنه آثم وصلاته صحيحة، ومنهم من قال لا صلاته غير صحيحة ويجب أن يخلع، والأول والقول الأول هو الأقرب. طيب في الصفحة التي بعدها قال ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها. نحن أيها الأخوة ترى نذكر المسائل التي لا أذكرها في خلال الشرح، ويعني ولا هو بين أيديكم الكتاب يراجع ويستفاد منه، أنا أقرأه مرتين ثلاث مرات قبل آتي هنا نستفيد من علم وتعليق وكل شيء، ولكن يعني أنت راجع بقية المسائل. نعم قال ثم ذكر
ثم حديث ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها،
نعم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله، يمكن حديث أم سلمة ما في يعني كلام الشيخ شيء جديد، إلا أنه يعني ركز على يعني أنه قال لابد أن يكون المرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور قدمين وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين، قال وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. قلنا في السجود في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا. أنا أحب أن أنبه على أمرين، وأحدهما جزاه الله خير، أحدهم نبه على الأول هنا قال لو تنزلون المحاضرات في التليجرام إذ نحن في بلد بعيد ويصعب علينا استماعها من اليوتيوب لضعف الشبكة. أنا أقول أيها الإخوة الدروس ولله الحمد هذا وغيره يعني في الحرمين الشريفين تنزل في منارة الحرمين الشريفين، هذا موقع بعنوان منارة الحرمين الشريفين، وهنا عندنا مجموعات أو ما يسمى بالجروبات المتصلة بالدرس، من أراد أن يتواصل تسجل اسمك أو تسجل بس رقم تلفونك عند الأخ القارئ أو من عنده وتضاف إليها، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هناك الدرس له موقع في التليجرام، وأنت لو دخلت في أحد الجروبات وجدت يعني عنوان هذا في التليجرام بحيث أنك تدخله في أي مكان وتتواصل مع هذا الدرس ومع غيره من الدروس، هذا أمر. الأمر الثاني بحضور ما شاء الله هؤلاء الطلاب خاصة في الجامعتين الجامعة الإسلامية، جامعة الطيبة، كذا أيضا كلية الحرم وغيرهم، هناك ما يسمى بالتحضير، يعني تعرف عليه المشايخ في الدروس من باب يعني حفظ حق الطلاب والعناية بهم والتواصل معهم، وأيضا في المستقبل بإذن الله كتابة توصيات علمية لدراسة الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك، يعني فيها أمور كثيرة. فحضر نفسك مع المشرفين على الدرس، مع المشرفين على الدرس. فأيضا من له رغبة يسجل اسمه ورقمه، ومن يواظب معنا من أهل المدينة أيضا يحرص على التحضير حتى لا يفوته، حتى لا يفوته حقه. نعم. هذا الحقيقة السؤال، أحدهم يسأل عن كتاب معاني القرآن للنحاس، ما خبر هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أيها الإخوة حقق في عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وهذا الكتاب هو آخر الكتب في معاني القرآن حسب علمي، لأنها أربعة: معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفش الأوسط، معاني القرآن وإعراب للزجاج. الكتاب الرابع وهو المتأخر هو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، وهذا الكتاب فيه خرم، يعني فيه سقط في موضعين، وقد أشير لهذا من الذين طبعوه في عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى، نبهوا على أن هذا الكتاب فيه سقط، لكن ليس سقطا كثيرا، ويمكن أيضا تلافيه من كتبه الأخرى كإعراب القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. هذا الكتاب له مميزات: أولا، الرجل ينقل عن شيخه الأخفش الأصغر علي بن سليمان، ولا يعرف له أقوال إلا في كتب النحاس، هذا في المشهور. ثانيا، الرجل صاحب اختيارات وترجيحات، وقد سجلت إحدى الطالبات في أيضا جامعة أم القرى رسالة دكتوراه في اختيارات النحاس. ثالثا، أن الرجل يتعقب العلماء ويستدرك له شخصية، فهو يستدرك على أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، ويستدرك على أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج كذا، يعني فهو إمام وله شخصيته. فهذا الكتاب معاني القرآن للنحاس لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم. هذا نعم السؤال الذي قبله، قال يعني ما قولكم في من يشتغل بالردود ولا يهتم بالتعليم، بتعليم الناس؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. المفترض التعليم والتأصيل والتقعيد، حث الناس على العناية بالوحيين الكتاب والسنة، ويعني شروح أهل العلم، كتب العقيدة، كتب التوحيد، حفظها والعناية بها. وإلا لماذا نحن نقرأ الآن في فتح المجيد وفي بلوغ المرام؟ فتح المجيد كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، كان سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله يحث على حفظه ويخرج الأحاديث من كذلك بلوغ المرام. فيجب إرشاد الناس إلى هذا، وتعليمهم السنة، وتفقيههم في الدين، وبيان الحق لهم. ثم أيضا نعم لابد من الرد، لكن من الذي يرد؟ يرد الإنسان العالم الذي عنده بسطة في العلم وعنده استحضار للأدلة ويراجع كلام أهل العلم. لكن إنسان ضعيف ولا يستطيع، لا، يترك هذا الأمر إلى من هو أعلم منه ومن يفهم. لكن الذي أقصده أنه لابد، هذا له مجاله وهذا له مجاله. هذا الأخ يقول: كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كاتب صاد، هذا غلط يا أخي، ما هذا نهى عنه العلماء ونبهوا عليه، ما ينبغي لطالب العلم أن يكتب صاد، وبعضهم يكتب صلعم، بعضهم يكتب عليه السلام، هذا خطأ يا أخي، هذا لا يجوز ولا ينبغي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. نلتقي على خير، السلام عليكم.